أنك الإله خلقت ما تشاء والكل يوحد لا إله إلا الله.
شاهدينا في كل مكان، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. اسمحوا لي في بداية هذه الفقرة أن أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور محمود شعبان. نورنا دكتور. أستاذ دكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن الكريم بجامعة الأزهر، نورنا. معاذ النهارده هيقول لنا ايه؟
معاذ عنده كلمه لقناه الحافظ هيقولها ان شاء الله.
يلا معاذ بص للكاميرا وقول يلا الكاميرا. بسم الله.
يا اهل مصر، مصر باقيه ان شاء الله، وقناه الحافظ لسان الحق لن تغلق ابدا.
شكرا جزيلا. طبعا دي كانت الفقره الاولى مع معاذ محمود شعبان. ربنا يبارك دكتور محمود.
الله يكرمك.
خلينا في بدايه الحلقه افكر الناس باللي احنا قلناه في الحلقه الاسبوعين.
جميل جميل.
اكيد انا طالب كويس
ممتاز
مذاكر. طبعا انا بعتذر لاخواننا المشاهدين، بس انا حلقت دقني لان انا كنت بقدم ورقي في الجيش، فقالوا لازم تحلق، فيعني سامحونا بقى.
بعتذر عشان اللي قاله الدكتور محمود قبل.
لا والله يعني ربنا العالم. طبعا الحلقه اللي فاتت ذكرنا ايه الزنا في سوره الاسراء، وذكر لنا الدكتور محمود شعبان انها وردت بين قتلين، بين قتل النفس وقتل الأبناء. وقلنا في سياق الحوار أن الزنا نفسه هو قتل للنفس، وشرح الدكتور محمود شعبان أن مرض الإيدز هو مرض نقص المناعة الذي يؤدي إلى موت الإنسان. وذكر الدكتور محمود شعبان بعض الملامح البيانية في الفرق بين الوطء والزواج أو النكاح، معناه في القرآن إما بمعنى الوطء أو إما بمعنى العقد. وذكرنا طبعا الإعجاز البياني في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق في سورة الأنعام. وقلنا أنه من مقاصد الشريعة، أحد مقاصد الشريعة حفظ النسل أو حفظ العرض. واليوم هنكمل القصة. لو حضرتك حابب تبدأ برضو تذكرة بما بعض ما قلناه.
ماشي حبيبي، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الزنا، وقلنا إنه ورد في كتاب الله 10 مرات.
نعم.
مرة تحتمل معنيين، وهي زنين في سورة القلم.
نعم.
تحتمل نصيق ليس أصيلا في قومه، وتحتمل ابن زنا. 9 مرات أصيلة تعني جماع الرجل أو وطء الرجل امرأة أجنبية لا تحل له. وقلنا إن الزنا فيه إعجاز رباني، إعجاز قرآني غاية في العظمة. لو تبينه الناس في أوروبا وفي أمريكا لأسلموا لو كان لهم عقل. قلت بالنص، أول آية أو أول سورة ورد فيها الزنا كثيرا هي سورة النور.
نعم.
الزاني الزانية والزاني فاجلدوا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، 6 مرات في آيتين في أول سورة النور.
وتحدثنا
قدم المرأة في الزنا لأنه يتحدث عن في حد الزنا، لأنه يتحدث عن الحد الزاجر الرادع.
نعم.
ولأن مدار الزنا على المرأة إن ارتدعت ارتدع الرجل، ففي الحد الرادع قدم المرأة إشارة إلى أن من أفسد أمة بدأ بإفساد المرأة، ومن أصلح أمة بدأ بإصلاح المرأة، وإلى أن المرأة مدار كل خير ومدار كل شر.
نعم.
فمن الممكن أن تكون المرأة بذرة كل خير، ومن الممكن والعياذ بالله أن تكون بذرة كل شر. وقلت أسوأ الرجال لا يستطيع أن ينال من امرأة شيئا لا تريده. وقلت من فضل الله علينا أن الله عز وجل جعل الزنا عاقبته الوخيمة السريعة على المرأة، فهي التي تفقد عذريتها، هي التي تحمل، أما الرجل فلا يظهر من ذلك شيء. فأعطاها ما تحافظ به على عزتها وكرامتها وعذريتها بأن أقوى عضلات في جسد المرأة عضلات الرحم والفخذين.
نعم.
بينما أقوى عضلات في جسد الرجل هي عضلات الفكين. وهذا دليل واضح على أن الله عز وجل أعطى المرأة كل حقوقها كاملة. لما جعل هذا الأمر عليها أعطاها ما تدافع به عن نفسها. أما في الزواج فإن القرآن ذكر الرجل ابتداء، لأن مدار الزواج على الرجال. أنت تخطب امرأة من رجل ويشهد رجلان أمام شهود هم الرجال والولي رجل والإشهار أمام الرجال. فلأن مدار معذرة يا إخوانا جيت أقفله فتحت لأن مدار الزواج على الرجال قدم الرجل على المرأة فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الحديث عن آية الزنا أتى في مفتتح عن حد الزنا الزاني غير المحصن أتى في مفتتح سورة النور. سورة الإيه؟
النور.
النور اللي بتدعو الناس إلى نور الله الماثل في شرع الله كتابا وسنة. طب والزنا ظلام، لماذا أتى الزنا في سورة النور؟ إشارة إلى أن سورة النور ستذكر أحكاما شرعية تحيي الناس في نور، أولها هذه المصيبة العظمى يوضع الحد لها، لأن الحدود زواجر جوابر، بمعنى أنا لا أضع حدا من أجل أن أطبقه عليك، إنما من أجل منعك من الفعل. زي ما تقول لابنك لو لعبت وانت عندك امتحان الصبح وما ذاكرتش هضربك. انت عاوز تضربه ولا عاوز يذاكر؟ عاوز يذاكر. فالحد زاجر عن الفعل المسيء لصاحبه. الشاهد أنني أريد أن أقول أتى هذا في بداية سورة النور إشارة للأمة إلى أن هذا طريق النور، والزناء آل ظلام وآل القذف وآل اللعان وآل فرية الإفك آل ظلام. فبدأت السورة بالظلام تحذر من إشارة إلى أن الله وضع الحدود التي تردع آل الظلام وتحييهم في نور دي الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الإسراء وردت كما قلت فضلتك بين قتلي قتل الأولاد وقتل النفس، إشارة إلى أن الزنا قتل حقيقي. البنت اللي زنت عليها عاوزين يموتوها، الولد اللي زنا عاوزين يموتوه، الولد اللي اتولد عاوزين يموتوه. وبعدين بقى القتل الحقيقي اللي هو العلم لما أثبت أن مرض الإيدز بيجي منين؟ من الاتصال غير الشرعي بين رجل وامرأة وبين رجل ورجل. يعني ثبت العلم أن الشذوذ يأتي بالإيدز. إشارة إلى أن كل مخالفة لأمر الله باعتداء على صحة وعلى عطاء وعلى غريزة خلقها الله يودي بحياة من اعتدى على شرع الله عز وجل.
جميل.
أوروبا بقى لو عقلت دلوقتي اللي ختمنا به اللقاء اللي فات، لو أوروبا عقلت إيه؟ أن رجلا يجامع امرأته يأخذ أجرا وصحة، وهو الرجل يقوم بنفس العمل مع امرأة أجنبية يأتي الإذ ويأتي الموت. عندنا احنا في إسلامنا ده حرام فنمتنع عنه خوفا من الله وطاعة لله. طب وعندهم حلال بيمتنع منه ليه دلوقتي؟ خوفا من المرض. طب يفهموا أن الذي خلق هو الذي شرع سبحانه، هم عندهم حلال وعندنا حرام، يفهموا أن الإسلام ده دين الله عز وجل، دين الله الحق. هم امتنعوا خوفا من المرض ونحن امتنعنا خوفا من الله عز وجل. يبقى لو عقلوا أن فعلا واحدا يقوم به رجل مع امرأته لا يأتي بمرض ويأتي بصحة، ويقوم مع امرأة أجنبية يأتي بالموت، معناها أن الله يسوق خلقه إلى شرعه قسرا. ده آخر ما توقفنا عنده.
ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 8 الموضع التاسع
السابع. الأولى 6 و1 دليل ماشي.
نعم.
يبقى الآية التامة عندنا ثلاث آيات.
نعم.
الآية الثامنة عندنا في سورة الممتحنة، ودي آية معضلة. أنا عاوز المشاهد يصحى معايا وينتبه إلى أن ترتيب القرآن لا يأتي اعتباطه. ترتيب القرآن أحد أمرين، إما تصاعدي وإما تنازلي.
موضوعيا
ترتيب القرآن يا تصاعدي يا تنازلي، يا بتطلع فوق تذكر الأقل ثم الأعلى، يا بتنزل لتحت تذكر الأعلى ثم الأسفل. الآية دي مع آية تانية من معضلات القرآن في الترتيب. الآية التانية تخص قناة الحافظ الآن.
الآية الأول
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. الآية من سورة الأنفال.
تمام.
الآية بتاعتنا في الزنا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. الآية من سورة الممتحنة.
نعم.
ترتيب غريب، جاب الشرك الأول، يبقى بدأ منين؟ من فوق ولا من تحت؟ أعظم حاجة إيه؟
الشرك طبعا.
الشرك، يبقى اللي جاي أقل صح؟
صحح لي انا
صح الله. اه
تمام ماشي.
انت جايب في المصايب اعلى حاجة الشرك، يبقى اللي بعديه اقل.
نعم.
ولا يسرقنا، يبقى السرقة اقل منين؟
من الشرك
بالله. من الشرك. يبقى اللي بعد السرقة يبقى اقل من مين؟
من السرقة.
ولا يزنينا.
طب ده ترتيب
السرقة
ده.
اقل ولا الزنا اعلى من السرقة ولا اقل؟
اعلى.
اعلى، يبقى الترتيب كده ما ينفعش تنازلي.
نعم.
طب تعال نرتبه تصاعدي من تحت لفوق، هل السرقة اعظم من الشرك؟
لا.
طيب واذا كان الزنا اعظم من السرقة؟ اه. قتل الابناء اعظم من الزنا؟ اه. المعضلات بتاع الآية دي هنحلها بالاستعانة بالله عز وجل وبتوحيد الله.
طب نقول الآية تاني عشان في يعني الناس.
يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا
يشركنا بالله،
يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. اكتبوا المشاهدين اللي بيشاهدوا يكتبوا ورانا، او يطلعوا الآية بالمصحف.
تمام.
سورة الممتحنة الآية قبل الأخيرة، هقول لك الآية رقم كام. سورة الممتحنة الآية 12.
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن.
أهي قدامك. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا، أعد معي، يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
ست حاجات.
لا ده سبع. لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بهتانا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. اه ست.
تمام.
فتح الله عليك. ست دي الآية بتاعتنا فيها معضلة من معضلات البلاغة في الترتيب، زي بالضبط آية الأنفال، وإذ يمكروا بك الذين كفروا. اكتبها معايا. ليثبتوك، يربطوك ويحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحبس، القتل، الإخراج.
ثلاثة.
احنا قلنا ترتيب القرآن إما تصاعدي وإما
تنازل.
طب الآية دي تصاعدي ولا تنازلي؟
ديت برضو مش واضحة
ليه؟ لو تصاعدي القتل يجي فين؟
القتل يجي في الأول.
تصاعدي
يعني
يجي في الآخر.
تمام تمام.
لو تنازلي
هنبدأ بالقتل
لأنه أعلى حال.
صح.
يحبسك يخرجك يقتلك، أعلاها إيه؟
القتل.
خلاص. يبقى لو قلت ترتيب القرآن في الآية تصاعدي المفروض القتل يأتي آخر، لو قلت ترتيب الآية تنازلي يبقى القتل يأتي أولا. القتل جه في الأول ولا جه في الآخر؟ جه فين؟
في المنتصف.
هل ترتيب الآية اعتباطا؟
لا طبعا حاشا لله.
لا، الكلام ده مش موجود في القرآن، تجدوه في كلام البشر، لكن كلام خالق البشر سبحانه معجز. طب الحل ايه اللي جاب القتل في النص؟ قلت رجعت الى كتب التفسير فلم اجد اجابة شافية، بل ما هو اعجب لي زميل رسالته في الدكتوراه بعنوان اسلوب الترقي في القرآن، ترتيب ده تصاعدي ولا تنازلي؟ هو خارج مصر ربنا يجيبه السلام الدكتور يوسف، سألته عملت ايه في الآية دي وكنت قد وقفت معها من سنين، حوالي 6-7 سنين التفت لها. قلت له عملت ايه في الآية دي؟ دي رسالة دكتوراه، يعني مشروع حياة، ده مشروع حياته. عملت ايه يا دكتور يوسف؟ قال ما عملتش حاجة، نسيت في الآية ما دخلتهاش في المشروع اصلا، هرب مش لاقي. هذه الآية ما فهمت معناها الا بعد ابتلاء. بعد
ابتلاء.
الابتلاء ده تحيا قناة الحافظ مثله، وهو الغلق والمنع من الدعوة. القرآن بدأ بقول الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك ويمنعوك من دعوتك، إشارة إلى أن الداعية المخلصة وسيد الدعاة المخلصين هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، دي خطاب للنبي، إشارة إلى أن الداعية المخلصة منعه من دعوته أشد عليه من قتله. تاني، لأنه إن منع من الدعوة يتألم في كل وقت دعوة. عندك خطبة جمعة منعت، كل ما تيجي الجمعة بتتألم، عندك درس كل ما يجي بعد الدرس بتتألم. أما إن قتلت فتتألم
مر.
يبقى ترتيب الآية تنازلي، إشارة إلى أن صاحب الدعوة المخلص منعه من دعوته أشد عليه من قتله. إذن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك قتلا نفسيا متكررا ولتتتابع الآلام عليك بما هو أشد من القتل من منعك من دعوتك أو قتلك أو إخراجك.
ساعة ما أنت كنت في السجن بقى ولا إيه؟
أقول لك أنا منعت من أمن الدولة.
نعم.
قبل الحج اتصلوا بي كده الصبح دكتور محمود ما تروحش الجمعة، كان عندي الخطبة في المؤتمر. مين معاك العميد فلان أمن دولة ما تروحش؟ قلت له رايح. قال لي بقول لك ما تروح، قلت له بقول لك رايح. أعلم بخلك الكلام. اتصل بإدارة المسجد، أنا من يومي كده زي ما أنتم شايفين محمود شعبان كده من قبل الثورة كده وخطبه كده. الناس اللي بتقول أنتوا كنتوا فين يا مشايخ كنتوا بتقولوا، خش على النت كده واكتب بس خطبة الدكتور محمود شعبان الأمة الإسلامية بين التهويد والتنصير. قلت بالنص حكام المسلمين خاونة على رأسهم رئيس مصر. ده الكلام ده 2010 2008 2009 ايام الهجوم على غزة قبل الثورة، عشان بس الناس اللي بتتاجر بينا.
اتصلوا بإدارة المسجد.
انا قلت له رايح. اتصل بإدارة المسجد محمود شعبان ما يجيش، ولو جه هعتقلكم كلكم. اتصل بإدارة المسجد، يا مولانا الله يكرمك امن الدولة اتصل بيقول لحضرتك ما تجيش، فانا خايفين عليكم ما تجيش. قلت لهم خايفين على نفسكم ولا خايفين عليا؟ قالوا خايفين عليك. قلت لهم انا مش خايف وانا جاي، انا رايح لألفات وهطلع المنبر واقول قال الله وقال الرسول، معايا كارنيه بتاع من الدوله وانا استاذ في جامعه الازهر ومعايا كارنيه الجامعه وانا داعيه ودي وظيفتي، امال مين اللي يدعو؟ وخليه يشوف هيعمل ايه بتاع من الدوله قدامه 10000 هيعمل ايه؟
كارنيه الموافقه بتاع الازهر
بتاع من الدوله معايا.
ايه كارنيه من الدوله ده؟ حد يقول لك انت
موافقه من اوقاف يعني، بس بيطلع من المكتوب عليه الاوقاف بس هو بيطلع من لازوغل من قبل الدوله يعني.
تمام.
يعني ده منظره كلام وسط الناس، انما هو اصلا كارنيه ده بيطلع من امن الدوله.
حد ياخدها عليك دي؟
لا بيطلع منها من الدوله والله.
ماشي ماشي.
كان قبل الثوره.
هيقول لك انت كنت مشايخ امن الدوله بقى.
لا هو يا عم الشيخ كريم انت هتوجع دماغنا ليه؟ اهو.
لا لا ماشي، انا بقول لك على المتربصين يعني اللي هياخدوا كلام حضرتك.
لا انت بتروح تقدم في الاوقاف وبتاخد الكارنيه ده، بتاخد البيانات بتاعتك توديها لامن الدوله.
تمام.
امن الدوله اللي تقول تخطب او لا. وامن الدوله اللي تمنعك وامن الدوله اللي تشغلك. هي دي دوله حسني مبارك.
تمام.
كلام جميل؟
جميل.
الشاهد قلت لهم جاي. اتصلوا قالوا يا عم الشيخ وخايفين، قلت لهم لا ما تخافوش انا مش خايف. اتصل بالراجل تاني قال لهم هعتقلكم كلكم. اتصلوا بيا تاني اخر ما قال لي يا عم مش عاوزين ام الخطبه بتاعتك دي، انت هتوجع دماغنا، انت هتحبسنا، انت شيخ فائز مش عاوزينك تيجي. منعت من الخطبه يوم يومين ثلاثه اسبوع الى ما قبل الحج، وطلعت حجيت كنت انا والزوجه ربنا يتقبل. والله يا تقي يا ابني كان كل ما يجي موعد خطبة ولا موعد درس أموت، وربنا ابتلاني لما أقعد أخش أسمع خطيب إيه يكرهني في نفسي، لا آية صح ولا حديث صح ولا موضوع ولا رابطة ولا أي حاجة، كأن ربنا بيبتليني فوق المنع بعدم الاستفادة من الخطبة ومن الخطيب. والله ما فهمت يا ابني هذه الآية إلا في هذا السياق، لما ابتليت بابتلاء أبكاني، منعي من منبري ومنعي من مسجدي ومنعي من طلبة العلم عندي، ابتليت بهذا علمت معنى الآية، فأنا لن أساوي شيئا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي سيد الدعاة المخلصين خاطبه رب العالمين بقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وبدأ بالمنع من الدعوة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منعوه من دعوته أشد عليه من قتله. أدي آية الأمثال.
إذن ترتيب تنازلي.
ترتيب تنازلي. تمام. المنع من الدعوة عند النبي
قتل متكرر.
صلى الله عليه وسلم قتل متكرر هو أشد من القتل.
نعم.
جميل الله يفتح عليك.
نعود لآية الممتحن.
آية الممتحن بتقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
يبايعنك.
يبايعنك. طبعا البيعة معروفة.
نعم.
مع فتح مكة. والقصة مشهورة بتاعت ستنا هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه لما أتت للنبي متخفية. لو قلت إن الترتيب تنازلي يبقى يبدأ بالشرك.
تمام.
وبعدين يجي السرقة، يبقى السرقة أقل من الشرك.
تمام.
بس أول ما يجيلك الزنا
ترجع تاني،
يبقى أنت طلعت فوق تاني. الصواب أن ترتيب الآية تصاعدي.
طب هو سؤال، مفيش يعني ترتيب يحتمل انه يعني
من غير لا تصاعدي ولا تنازلي
اه
ده خلل
امر ما بين يعني امر وسط ما بين امرين مثلا
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
يعني بلاغيا يا اما تنازلي يا اما تصاعدي
لازم كلام جميل
تمام.
انت بقى ما تفهمش انا ما فهمش فاهمين على قدنا اه انما تقول العملية كده اعتباطا لا
لا ان يأتي امر مثلا هو بين امرين يعني هو وسط ما بين
لو امور متعددة لابد ان يلحظ معنى بلاغيا في هذا الترتيب لازم يكون تمام. في معنى بلاغي ولو تركت الترتيب المعتاد لابد ان تكون تركته لفائدة اعظم لازم يكون في لطيف وهيجي معنا ثاني طيب بالتركيز في الآية هتجد ترتيب الآية تصاعدي.
حضرتك تقول هند بنت عتبة.
اه هند بنت عتبة لما جت البيعة وبتبيع النبي صلى الله عليه وسلم يبيع النبي النساء. بالفم مش باليد.
نعم.
تقول أم المؤمنين عائشة من ادعى أن النبي مس امرأة فقد أعظم الفرية على رسول الله. إنما كانت بيعة النساء كلاما. بالبؤ.
نعم.
مش بالإيد.
نعم.
لأنه الذي قال فيما رواه الطبراني وصححه الألباني لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة أجنبي كلام جميل
بايع النساء
البيعة إيه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا عهد نعاهد الله ونعاهدك أمام الله يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أبناءنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف الترتيب تصاعدي هتقابلك أول مشكلة وهي أن الترتيب تصاعدي المفروض الشرك يجي فين
في الآخر
آخر حاجة ده جي فين
في الأول
قال لك انظر إلى البيئة تتخاطب مكة المشركة الذين ولدوا في الشرك وأتى الإسلام وبعد 21 عاما بقوا على الشرك الكلام ده سنة 8 هجري
نعم.
13 سنة النبي مكثها في مكة بيدعوهم إلى الله 8 سنين في المدينة يبقى كم سنة 21 بعد 21 سنة إسلام تأصل فيهم الشرك واستمروا على الشرك طيلة حياتهم فأتى النبي 13 عاما في مكة فبقوا على الشرك 8 أعوام يحاربون النبي وهم على الشرك الآن يسلموا يبقى عمر طويل قبل الإسلام وعمر طويل في مكة 13 سنة وعمر طويل في المدينة حرب 8 سنين 21 سنة مع ما مضى قبل النبوة عمر مروا بثلاث مراحل مرحلة ما قبل الإسلام المرحلة المكية المرحلة المدنية 8 سنين كم مرحلة
ثلاثة
وكل ده هم لسه فين
في الشرك.
فلما كان الشرك خالط اللحم والدم وكانوا حدثاء عهد به فإن إشراكهم الذي ملأ حياتهم بل ملأوا الكعبة به بل ملأوا الحرم به النبي دخل لقى 360 صنم فين حوالين الكعبة 360 صنم وكان الشرك أيسر شيء عليهم يأتي الرجل إلى صنم يصنع من العجول ثم يأكله كان الشرك خالط اللحم والدم وملأ البيئة ملأ الايه
البيئة
فالقرآن بدأ بأكثر شيء شيوعا بينهم بينهن الشرك عمر كامل عمر كامل عايشين في الشرك يبقى يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق الشرك أسهل على المرأة دي من السرقة ليه هم كفرة هم مشركون بس عندهم قيم ومبادئ وأخلاق قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها تجوع ولا تأكل بثدييها يعني تجوع ما تزنيش تجوع ما ترضعش حد غريب لأن إرضاع الآخر كان من وظيفة الإماء والخدم أنا حرة أنا ما رضعش حد وأم بوظيفة الإماء كان عندهم عزة وكرامة كان عندهم أخلاق يبقى الشرك خالط اللحم والدم فكان ميسورا من السهل إنهم يغلطوا الغلطات دي إنما السرقة كانوا مشركين بس ما بيسرقوش بدليل إن هند بنت عتبة سألت عن حاجة بسيطة دليل إنها دخلة صح بتقول له إن أبا سفيان رجل شحيح يعني هالات كده حاجات بسيطة خدتها من وراء عشان أكل العيال. سيدنا أبو سفيان الكلام ده يضر، فقال قد غفرت لك ما مضى، يعني ما تكلميش في كلام يسيء إلينا أمام الناس. لكن كملت كلامه وقالت إن أبا سفيان، والحديث الصحيحين، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ودي مسألة فقهية، الست اللي متجوزة راجل بخيل
تمام
تاخد من وراه
اه
بس على الاطلاق لا، تروح تجيب وتشتري وتعمل وتدي اهلك وتدي قرايبك وتدي جيرانك وعرق الراجل يضيع، لا امال ايه؟ بالمعروف
ننتقد الضروري للزنا ولا يزنين.
فالسرقة بالنسبة لهم كانت اصعب من الشرك، الشرك عاشوه
تمام
انغمسوا فيه، انما عندهم قيم مبادئ ما يسرقوش ولا يسرق. يبقى مخالطتهم للشرك وحياتهم فيه في فترات ثلاث من حياتهم قبل الإسلام، فترة المكية فترة المدنية، يخليه سهل يقع فيه، ولسه يا دوبك خارجين منه داخلين الإسلام، أول خطوة فين؟ في الإسلام.
نعم.
طب السرقة صح، عندهم قيم ومبادئ وهم مش كده ما كانوش بيسرقوا. طب الزنا أسهل ولا السرقة؟
الزنا اصعب طبعا،
الزنا اصعب. يبقى الترتيب التصاعدي ماشيين مع بعض
تمام.
يبقى المراه انها تسرق اسهل عليها من انها تزني
تمام،
كلام جميل. يبقى ماشيين تصاعدي اهو، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. الام ممكن الشيطان يلعب بدماغها وتزني، ممكن يلعب بدماغها وتقتل ابنها بايديها.
كنا عارفين قصه
فين عاطفه الامومه
سيدنا سليمان مع
المرأتين مع اه جميل. اختصم امرأتان الى سليمان في
ولد،
ولد دي بتقول ابني ودي بتقول ابني، الكبرى والصغر، وكان ولد الصغر والكبرى تقول ولد. فسيدنا سليمان قال خلاص طالما احنا ما نعرفش خد الواد ده وشقه نصين، ادوا كل واحده نص، الصغرى اللي هي لو مالت خلاص
بتاعها
مش عاوز بتاعها بس الواد ما يموتش، والثانيه سكت. فحكم لها دي ام، دي ام تقول ابني ابعد عني بس ايه ما يموتش. فهنا بقى الست اسهل الزنا ولا قتل الولد؟
الزنا طبعا.
طيب ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. اللي هو ايه؟ على الراجح من كلام المفسرين ان تدخل المراه في قومها من ليس منهم. حاجة من اثنين، امرأة لا تنجب، امرأة ايه؟
لا تنجب،
لا تنجب، وجوزها هيروح يتجوز او املاكها تضيع، تعمل ايه؟ تيجي تقول مع فلانة هتولد انا هاخد منك الولد، حامل هاخد منك الولد، وتدعي قدام جوزها انها حامل وتحط حاجه في بطنها زي ما كان في المسلسلات بتاع زمان يعملوا كده، تدعي انها حامل، وتيجي بعد ده وقت الولاده تعمل اي هيصه وتحط ناس وبمعونه ناس، وتقوم جايبه الواد من الام اللي ولدت وتدعي انها ولدت، وما تخشش يا فلان اوعى تخش يا ابو احمد يعني في حريم اغراب ومش عارف ايه وابعد عني انا تعبانه. الحدوته دي صعبه جدا،
بهتان
صعبه جدا ان ست تعرف الفيلم الهندي ده تحبكه سيناريو وحوار واخراج ومعاها معينين خارجيين ومعينات خارجيات، واب هيتنزل عن ابنه وام هتتنزل عن ابنها الاصلي، وبعدين ناخده وبعدين الناس تدخل الواد وبعدين الناس تدعي انها بتولدني وبعدين ادعي ان بطني كبرت. حدوته طويله صعبه، اصعب من الزنا. او المعنى الثاني ان تزنيه وتحمل وتلد من غريب اللي ببطنها ده مش ابن الراجل اللي هي متجوزه، ابن راجل غريب، وتنسبه الى ابيه، وهذا ظلم.
هو اعظم من الزنا،
اعظم من الزنا ان امراه تزني مره خلاص، امر صعب بس ممكن يحصل، انما اصعب منه
الزنا وحمله وادعاء ان هو ابن ابن،
او ان انت تجيب ولد من بره خالص
تمام
مش ابني اصلا وانا ما خلفتش اصلا. الحدوته دي عشان توصلها الفيلم الطويل ده، القصه الطويله العريضه دي، اصعب من الايه؟ من الزنا أعزنا الله فإياك. طيب لغاية كده احنا ماشيين كويس، لغاية كده احنا وضحنا ان الترتيب ايه؟
تصاعد.
تصاعد اللي جاي بقى مشكل.
ولا يعصينك في معروف.
ولا يعصينك في معروف،
بسيطة دي خالص يعني.
دي بسيطة، يبقى ما ينفعش الترتيب تصاعدي صح؟ لا، الترتيب تصاعدي بس تفهم يعني ولا يعصينك في معروف. حينما تعلم أن تنكير معروف للتقليل، أي أنهن بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بمنهج الإسلام كتابا وسنة من ألفه إلى يائه أوامر ونواهي، ما أمر الله به ائتمرنا وما نهى الله عنه انتهينا، ولا يعصينك في قليل ولا كثير ولا في أقل شيء تأمر به لا يحل لهن العصيان، تعني الاستقامة على منهج الإسلام من ألفه إلى يائه، عبادات ومعاملات وأخلاقيات وعقائد. يبقى ده أصعب شيء، إن أنت لا تستطيع عصيان الله في أقل شيء، لا تستطيع مخالفة النبي في أقل شيء. معناها الحياة بالإسلام العملي من ألفه إلى يائه بنسبة 100%. يعني بالبلد كده زي ما تيجي الطالب متميز بيجيب جيد جدا وبيجيب ممتاز بيطلع الأول، تيجي تقول له المادة دي لو جبت فيها 99 تسقط. أصعب عليه ولا مش أصعب؟
أصعب طبعا.
درجة. طب أنا نسيت كلمة، طب أنا التشكيل، طب أنا مش عارف، طب ما رجعتش، طب كلمة سقطت، طب كلمة مش عارف إيه، طب التعبير، طب الخط وحش، طب حتى الدكتور ممكن يقول الخط، طب التنظيم، طب ممكن يديني 90. وخاصة إن عندنا في الدكاترة وإحنا طلبة كان الدكتور أول ما يديك امتياز ما يبصوش في اللي بعده. يعني كنت أنا أخد أجيب 90، 92، 93. طب حضرتك نقصتني 8 درجات ليه؟ بص في الورقة أنا غلطت في إيه؟ الدكتور خلاص طالما أنت خدت امتياز بالنسبة له إيه؟
فرق، مش فارقة عادي.
مش فارقة. طب أنا بتظلم، أنا استحق 100، استحق 98، بتديني 90 ليه؟ فلما تيجي الطالب تقول له ما تجيبش 99، أصعب ولا مش أصعب؟
أصعب.
ده بقى كلام يكتب بالذهب الخالص، قاله الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. ابن باز قال إيه؟ احفظ الكلمة دي والناس تحفظها. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
تاني.
الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
عدتم من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر زي ما قال النبي.
جهاد الحياة في سبيل الله يعني إيه؟
إن أنت على الطاعة وفي طاعة الله سبحانه
وتعالى. مستقيم على الجادة 24 ساعة في 24 ساعة، تصحى بالإسلام وتنام بالإسلام وتخش الحمام بالإسلام. أصعب الإسلام؟ آه. في ذكر أول ما أنام أقول بسم الله وضعت جنبي وبسم الله أرفعه، اللهم إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظه بعبادك الصالحين، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إلى آخر الدعاء. أقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا ولي النشور، أخش الحمام برجل الشمال وأقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أطلع من الحمام برجل اليمين وأقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. الأذى؟ تحمد ربنا على الحمام؟
آه
الحمام، دخلت الحمام وأخرجت الفضلات والريحة وحشة، أحمد ربنا على الريحة الوحشة؟
آه.
عاوز تعرف ايه دي؟ الامام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لا كلمه للمتكبرين لو عقلوها ما تكبر. بيقول ايه سيدنا علي؟ ما لك يا ابن ادم تتكبر، تنك على ايه؟ واولك نطفه مذره،
نعم،
واخرك جيفه قذره،
وانت بين ذلك،
وانت بينهما تحمل بين جنبيك العذره. اولك نطفه تستقذرها المرأة مع زوجها، يستقذرها الرجل مع امرأته، والمرأة بعد الجماع تمسح، وآخرك جيفة قذرة، بعد زمن طويل مت رائحة نتنة وتصبح جيفة. طب وبين الحياة البدء بالنطفة والخاتمة بالموت والتحول إلى جيفة بينهم إيه؟ وانت ماشي تحمل بين جنبيك العذرة،
فضلات،
دخلت الحمام ونزلت الفضلات عافاك الله، قبل ما تخش الحمام كان فين الكلام ده؟
كان في معدتك،
كان داخل بدنك، هذا الذي تتأفف منه ورائحته كريهة وأنت تسير في الطريق كان بداخلك. فلما الكبر وهذه القدرات التي تتأفف منها وهذه النجازات كانت
داخلك
بداخل. وهذا دليل على أن النقص مستوى الإنسان. شاهد شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة هو وجميع أشياخنا كان يقول الحياة في سبيل الله، تعيش في سبيل الله، نومك لله، تنام كده تقول يا رب أنا أنام بنية التقوي على الطاعة، أصل رحمي، أبر أبوي، الحلال والحرام، الحلال والحرام في حياتي، اتقي الله في زوجتي وفي أولادي وأهلي وجيراني وأصدقائي وزملائي، أعيش بالإسلام 24 ساعة في 24 ساعة، حياتي كلها إسلام، لا أحيد عن منهج الله قيد أمنا. أصعب
من الموت في سبيل الله.
ليه؟
انت ممكن تخش
بنية خمسة، تخش تجاهد ساعتين ثلاثة في المعركة، قتل، تعبت ساعتين، خدت قرار جريء ان انا راحل الى سوريا. على فكرة الاسبوع الجاي نزل سوريا ان شاء الله، وعاوزين مصور يبقى معنا من قناة الحافظ رايح تركيا وسوريا، نودي شوية طلقات، ويبقى لنا لقاءات مع المجاهدين ومع القاعدين في الخيم من المنكوبين يعني
اللاجئين.
اللاجئين اتمنى من الله سوريا وتركيا ان شاء الله.
طبعا عايز ارجع عشان احنا معنا خمس دقايق وعايزين يعني طيب. نكمل الآية التاسعة والآية العاشرة.
طيب يبقى آخر آية عندنا الممتحنة، ولا يعصينك في معروف التنكير للتقليل، ولا يعصينك في أقل شيء وفي أدنى شيء، لا يعصينك في قليل ولا كثير.
تمام،
يعني أقل أمر رباني أو نبوي لا يحدن عنه.
تمام،
يبقى ده أصعب ولا أسهل؟
ده أصعب،
أصعب لأنه يعني الحياة
ككل
بالإسلام.
تمام، الآية رقم تسعة،
الآية دي سورة الممتحنة، بعد كده وردت في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن.
نعم،
في وصف وردت فين تاني؟
ولا يزنون.
لا احنا قلنا بتاعة واحدة في
الإسراء والنور،
اللي هي القلم سنين
زنيم،
وستة في النور.
تمام،
واحدة في ستة في النور،
واحدة
في الإسراء،
واحدة
في الممتحنة، يبقى فاضل واحدة بس اللي هي معنا دي، اللي فين؟ اللي في سورة الفرقان. في سورة الفرقان بتتحدث عن مواصفات عباد الرحمن، الصفوة، القمة، أهل الخلوص لله. بتقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. ترتيب طبيعي جدا، الشرك
قتل النفس
أعظم شيء، قتل النفس بعديه، الزنا بعديه، بس اللافت للنظر ولا يزنون، ما قالتش ولا يقربون الزنا.
هنا أولا ترتيب تنزلي،
الترتيب تنزلي.
تمام،
واضح، ما فيش فيه مشكلة.
تمام،
واضح. لما جه يتكلم عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا في سورة الإسراء. لما جه حرم القتل، حرم القتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. جه حرم قتل الولد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ومن إملاق. جه حرم الشرك ولا تشركوا بالله عند الزنا وأكل مال اليتيم.
ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا
مال اليتيم. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم لسببين. الأول في الزنا أنه ليس حراما بذاته فقط، إنما هو حرام بذاته وكل مقدمة له وكل ما يوصل إليه حرام،
وكل ما يترتب عنه،
كل ما يوصل إليه.
تمام،
النظر حرام،
بالخلو
قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، غض البصر مأمور به شرعا. الخلو حرام، الكلام حرام، اللمس حرام. ولذلك أسئلة بتجيلي كتير جدا، كلامي مع خطيبتي في التليفون حكمه ايه مولانا؟ طبعا انت لسه ما خطبتش،
لا
هتسأل السؤال ده قريب ان شاء الله ربنا يرزقك بنت الحلال،
امين.
كلامي مع خطيبتي حكمه ايه؟ بتتكلم بتقول ايه؟
في وجود محرم
بتتكلم بتقول ايه؟ احنا بنتكلم على العامة اللي مالين الدنيا، اللي ليل نهار ماسك اهو المصور بيضحك اهو شكله بيعمل الكلام اللي ليل نهار ماسك التليفون بيحب ويقول كلاما يستحي ان يسمع منه. النهارده بقول له بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ اتقبل ان يقال هذا الكلام الذي تقوله لاختك، لابنتك، إن كنت لا تقبل فاعلم أن هذا لا يجوز شرعا. كلام جميل؟
جميل.
ليه؟ لأن الخاطب غريب عن مخطوبته غير أنه موعود بالزواج في المستقبل لا غير. الخاطب غريب، بقول يا شبابنا يا أولادنا يا بناتنا، الخاطب مع مخطوبته غريب كأي رجل في الشارع لا يحل له أن يخلو بها ولا أن يمسك يدها ولا أن يحبها في التليفون ويقول لها الأشعار، لأنه غريب.
تمام.
زي واحد في الشارع، غير أنه موعود بالزواج في المستقبل. تمام. يعني حاجز.
تمام.
إنما مالوش أي حق. بدليل لما يجي يفسخ الخطوبة بيعمل إيه؟ بيطلق؟ بيبعت ورقة؟ ولا حاجة، عمل حاجة مفيش نصيب. كلام
نفس
جميل.
نفس الأمر في ولا تقربوا
مال اليتيم
ومال اليتيم
ليس حراما وحده، إنما هو حرام وكل شيء موصل إليه
ومقدم
حرام، فمقدماته
حرام.
حرام النظر، حرام اللمس، حرام الكلام، حرام.
لماذا في هذا الموضع في سورة الفرقان قال ولا يزنون؟
من رحمة الله بنا،
كان ممكن نقول ولا يقربوا الزنا.
من رحمة الله بنا ومن لطف الله بنا ومن فيض عطاء الله لنا، لو قال ولا يقربوا الزنا سيشح عباد الرحمن في الوجود. مين اللي عمره ما نظر؟ عند أحمد وغيره من حديث جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء فقال اصرف بصرك. نظرة الفجاء ماشي كده، عيني جت كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي قال لك الأولى وعليك الثانية. يعني إيه؟ الأمور دي من السهل يقع فيها أي حد قسرا في الطريق. شوف المواصلات العامة، شوف المنهى الليلي اللي في الشارع، شوف البنات والنساء، السفور والعري والإباحية والضيق. ايه ده؟ انا في وقت من الاوقات وانا طالب كنت اسير بالمصحف في عيني كده، كنت بدرس في مصر الجديدة ومدرس مصر بحفظ اولاد قرآن وانا طالب في سنة وفي اعدادي وفي الجامعة، كنت اعمل وانا طالب، كنت تمشي عشان تغض بصرك عن العشب العجاب اللي في الشارع تمسك المصحف. طب انا حافظ، ممكن اراجع ولما اقف في اية افتح المصحف؟ لا كده اهو. ليه؟ مكان بحط نظري فيه.
هل ده بينطبق برضه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هو مؤمن ولكن يعني
هو مؤمن ساعتها
ينتزع
ساعتها يبقى الإيمان فوق رأسه كالظلة، إن تاب عاد إليه.
تمام.
كلام جميل. الشاهد يبقى ولا تقربوا الزنا، يعني الزنا حرام وكل موصل إن ليه حرام، لكن لما تحدث عن الصفوات من خلق الله قال ولا يزنون.
قد
لو قال ولا يقربون الزنا يبقى قال له قوي ضاقوا له، ما حدش يقدر على كده، ما حدش يقدر على كده. ليه؟ ما فيش حد ما نظرش، ما فيش حد ما لمس، ما فيش حد ما غلطش بكلمة. نسأل الله العافية. الصغائر دي عفى الله عنها بالتوبة والاستقامة على المنهج. يبقى لما جه يتكلم عن صفات عباد الرحمن قال ولا يزنون، ما وقعوش في الكبيرة، إنما لو هنات بسيطة تابوا واستغفروا وأنابوا وخضعوا لله وذلوا لله وبكوا لله عز وجل. هنا بيتكلم عن الفضائل، عن عباد الرحمن الصفوة. إنما لما جه يتكلم عن المحرمات قال ولا تقربوا الزنا، ما تقربش الطريق أو أي طريق موصل إليه. خلاص؟
تمام.
وده من عطاء الله. أما مال اليتيم وبها نختم.
نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال لك التعامل مع اليتيم يكون بقمة الحذر، القرب منه بحذر. ليه؟ قال لك لأن اليتيم فقد الكاتب. ركز معايا، أبوك بيشتغل وبصرف عليك، أبويا بيشتغل وبصرف علي، أبويا مات وأنا صغير فقدت الكاتب، ترك لي القليل، إن أكل القليل ضعت. ركز في اللي أنا بقوله. أبويا الكاتب بيشتغل ويصرف، يشتغل ويصرف، المال متجدد. أبويا مات، الكاتب مات، الرزاق حي لا يموت، ترك لي القليل، متجدد ولا ثابت؟ ثابت. هو كان بيشتغل ويجيب.
تمام.
كان بيتاجر وينمي.
تمام.
الثابت ده هو. لو انت بقى كلت وده كلو انا اعمل ايه؟ اضيع. يبقى قال لك ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، لان أمة يهان فيها اللئام، يهان فيها الأيتام.
نعم.
ويضيع فيها الأيتام، أمة من اللئام لا تستقيم على منهج العلي العلام تضيع الأمة إن ضاع اليتيم. يرحم الله آل بيت يكرم فيه يتيم.
نعم.
يبقى عشان قمة الحذر وقمة الحيطة في التعامل مع مال اليتيم.
نعم. كلمة أخيرة نختم بها هذا الحوار دكتور محمود شعبان، رسالة للأمة وللشباب ولل يعني في نص دقيقة.
أنا إن شاء الله الأيام القادمة نازل إن شاء الله ربنا يتقبل تركيا وسوريا. بقول لإخواننا في مصر اتقوا الله واعتبروا بإخواننا في سوريا.
نعم.
لاجئين في تركيا، لاجئين على حدود سوريا، وناس بتموت، 65,000 قتيل وشهيد، نسأل الله أن يغفر الجميع الآن في سوريا. اعتبروا واتقوا الله في مصر يوم 25 يكون يوم خير. الذين يريدون إفساد البلد أنصح كل إخواننا بعدم النزول في الميادين، ويتركون المفسدين إن أرادوا إفسادا منهم إلى الشرطة، وأطالب الشرطة بأن تقوم بوظيفتها، وأطالب الجيش إن احتاجت إليه الشرطة أن يقوم بوظيفته، وأطالب بقبضة حديدية شرعية قانونية. لا نريد تخاذلا ولا تهاونا ولا نريد ظلما، قبضة حديدية شرعية قانونية بلا ظلم لأحد وبلا ظلم لمصر، لأننا إن تهاونا مع المفسدين نظلم كل المصريين.
نعم، جزاك الله خير. هي دعوة من الأستاذ الدكتور محمود شعبان للبناء، دعوة لمن استمع إلينا أن يتعلم، دعوة لكل مذنب أن يتوب، دعوة للعصاة أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. عشنا مع آيات الملك سبحانه وتعالى من سورة الإسراء إلى سورة النور إلى سورة الفرقان إلى سورة الممتحنة وإلى سورة المدثر،
القلم،
سورة القلم عفوا، آيات ربنا سبحانه وتعالى شرح فيها لماذا حرم الزنا، يعني لماذا حرم مقدماته ولا تقربوا الزنا. في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر لضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور محمود شعبان، شرفتنا دكتور. على وعد إن شاء الله بلقاء متجدد غدا بإذن الله وحلقة جديدة من حلقات شواهد الحق. نختم ونقول الحمد لله، الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، بالكون في الفضاء، خلقت ما تشاء، والكل يوحد.